الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الأذكار بعد السلام، أراد أن يبين لنا هيئة من هيئات الصلاة وسنة من سنن الصلاة، لكنها خاصة بالإمام فلا يفعلها كل المصلين، وإنما يفعلها الإمام خاصة. ذلك أن الأصل في جلوس الناس أنهم يتقابلون، يقابل بعضهم بعضا، وأن الإنسان لا يعطي ظهره لغيره وقت الجلوس. لكن وظيفة الإمامة في الصلاة تتطلب أن يعطي الإمام ظهره للمأمومين، لأنه محل الاقتداء ومحل التأسي، والمأمومون يلاحظون أفعاله فيتابعونه عليها. ولذلك يعطيهم ظهرا. فإذا فرغ من الصلاة انتهت وظيفة الإمامة، وما أصبح تولية الإمام ظهره للمأمومين ذات سبب. لذلك شرع له أن ينصرف وأن ينحرف يمينا، وأن يعطي وجهه للمأمومين. هذا أحد الأسباب. ويقول بعض الفقهاء إن المشروعية في إعطاء الإمام وجهه للمأمومين إشعارا بانتهاء الصلاة والفراغ من الصلاة، حتى لو دخل داخل ولو جاء مسبوق يتضح له أن الإمام قد فرغ من الصلاة، أن الإمام قد فرغ من الصلاة، حتى لا ينوي الجماعة ويظن أنه مسبوق ويحاول اللحاق بالجماعة، فهذا أيضا أحد الأسباب التي شرع من أجلها أن يلتفت الإمام إلى المأمومين وأن يعطيهم وجهه. هذا ما يتعلق بالترجمة في قوله باب الانحراف، يعني للإمام بعد السلام. ثم قال وقدر اللبث بينهما، يعني ما المقدار الذي يجلس فيه الإمام متجها إلى القبلة بين السلام وبين الانحراف، بين السلام وبين الانحراف. قال وقدر اللبث، يعني وقدر المدة التي يمكث فيها حتى ينحرف. واستقبال المأمومين، أي باب نبين فيه سنة استقبال الإمام للمأمومين بعد الصلاة. ثم ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا سلم، قلنا إن هذه الصيغة تدل على التكرار، أي كان من شانه ومن عادته. وإذا سلم أي قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بعد الفراغ من الصلاة. لم يقعد أي على الهيئة التي كان عليها إدبان الصلاة، وهي استقبال القبلة وإعطاء خلف ظهره للمأمومين، إلا مقدار ما يقول، أي إلا فترة بسيطة يسيرة يقول فيها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينحرف يمينا إلى المأمومين فيستقبل المأمومين ويستدبر الكعبة، أو أنه يعطي المأمومين جانبه الأيمن و يكون جانبه الأيسر تجاه القبلة. هذه هي الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة تدل على مشروعية هذا الفعل، وأنه ينبغي لمن يصلي بالناس إماما أن يحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الإمام فيه مخير، إن شاء استقبل بحيث يستدبر الكعبة، وإن شاء جلس بحيث يكون يمينه تجاه المأمومين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني الحديث قد تقدم شرح ألفاظه في الباب الأول، وهو قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وساقه المصنف هاهنا، يعني في هذا الباب، للاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه. وقوله قيامه يعني تحركه، ولا يلزم إخلاء المكان. وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام للإمام في مكان صلاته بعد السلام، لكن هذا المذهب لا اعتبار فيه له، لأنه يخالف ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم عن رطفة. والرطفة هي الحجر المحمى في النار، الحجر إذا حمي بالنار سمي بالرطفة، وجمعه رضف، يعني كان يسرع في القيام من مقامه. وهذا الحديث يؤيد ما جاء في حديث الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير مكانه. قال: ويؤيده أيضا ما سيأتي في باب لبس الإمام أنه كان يمكث صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه يسيرا، يعني وقتا يسيرا قبل أن يقوم لكي ينصرف النساء. ولعل هذا أيضا أحد الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمصلين وراء: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وهذا أحد معاني التي حمل عليها تفسير الانصراف. فكثير من الفقهاء يفسر الانصراف بالانصراف من الصلاة، يعني السلام. وهذا الحديث ظاهره أن المراد بالانصراف هنا إنما هو القيام من موضع الإمام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبادر، يعني إلى القيام، حتى يعطي الفرصة للنسوة كي ينصرفن من المسجد قبل أن يزاحمهن الرجال، لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مسرعا، بعد أن يمكث ويلبث فترة يسيرة بمجرد ما يسلم من الصلاة. قال: قبل أن يقوم لكي ينصرف النساء، فإنه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع. وقد عورض هذا بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة، يعني وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى جاء بالذكر، وشرع أذكارا تقال كالتسبيح 33 أو 25 أو 10. وقد جاء في بعض هذه الأحاديث أنه كان يقول لا إله إلا الله 10 قبل أن يثني ركبته، وهذا يشعر بأنه يتأخر عن القيام. فكيف نجمع بين هذه الروايات التي تدل على الإسراع والروايات التي تشعر بمكثه وبطول لبثه؟ والفقهاء أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: إنه لا يلزم من مشروعية الذكر أن يذكر الإنسان تلك الأذكار في موضع الصلاة، يعني له أن يتنحى عن موضع الصلاة ويذكر الله في موضع آخر، خصوصا إذا عرفنا أن هذا التنحي إنما هو من خصائص الإمام لا من خصائص كل المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين بأن يسبحوا وأن يذكروا وأن يحمدوا وأن يهللوا، أما بالنسبة للإمام فيستثنى من ذلك، لأن جلوسه في موضعه يعني في المحراب قد يؤدي إلى حبس النساء، وقد يؤدي إلى أشياء يتوهم المصلون أن الصلاة لا تزال قائمة، فشرع للإمام إما أن ينحرف وإما أن ينصرف يعني من موضعه حتى يتبين المصلون ويتمكن النساء من الانصراف. وفي هذه الحال يستثنى الإمام من الشروط التي ذكرت في مبادرة التسبيح والتهليل والتحميد. هذا أحد وجوه الجمع وهو أجودها، وثمة وجه آخر للجمع وهو أن النبي كان يبادر إلى الانصراف أحيانا، وأحيانا يبقى في موطنه في مكانه حتى ينتهي ويفرغ من التسبيح، خصوصا إذا كان التسبيح مرتبطا ومقيدا بالمبادرة بعد الصلاة مباشرة، فيمكنه أن يفرغ من التسبيح ثم ينصرف، كما هو الحال في صلاة المغرب وصلاة الفجر اللتان شرع تهليل خاص بعدهما يفعله المصلي 10 مرات، وليسر وسهولة وقرب الوقت وإمكانية التسبيح في لحظات يسيرة كان ذلك مستثنا من الأمر بالانصراف المبكر. وهذا أيضا وجه من وجوه الجمع. قال: وقد عورض هذا بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة، وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في المكان الذي صلى المصلي تلك الصلاة فيه، يعني يمكنه أن يفعله في غير ذلك الموضع، لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها سواء كان ماشيا أو قاعدا في محل آخر. نعم، يعني ويبقى الإشكال قائما ما ورد فيه، نعم ما ورد مقيدا نحو قوله وهو ثاني الرجليه، وقوله قبل أن ينصرف يعني من مكانه، فيبقى هذا الأمر معارضا لأحاديث القيام. وقد عرفنا الإجابة بأن الإمام مستثنى من ذلك، ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراء على الغالب كما يشعر به لفظ كان، أو على ما عدا ما ورد مقيدا بذلك من الصلوات، أو على أن اللبس مقدار الاتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراء، فإن اللبس مقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك. ثم قال: وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. أحسن، إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه الإمام البخاري. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه الإمام مسلم. أما الحديث الأول حديث سمرة فظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوجه إلى المأمومين بكليته، بحيث إنه يعطي ظهره للقبلة ويعطي وجهه للمأمومين. هذا ظاهر حديث الإمام البخاري، وهو معنى قوله أقبل علينا بوجهه، وهو مشعر بأنه كان ينصرف عن الحالة التي كان عليها وهو إمام إلى حالة أخرى يستقبل فيها المأمومين. وهذه الصورة لا تتنافى مع ما سبق من حيث الانصراف. وأما الحديث الثاني وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يعني عن يمين الصف، عن يمين الصف، حيث إذا أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدار وجعل الصفوف عن يمينه والكعبة والقبلة عن شماله، يكون هؤلاء الذين في يمين الصف تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون وجهه ويسرون برؤيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين الصف. وقد جاء في بعض الروايات إن الذين عن يمين الصف يفضلون الذين عن شمال الصف، لأنهم هم أول من يبدأهم ويبادرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه عند الانصراف، يعني إذا قال السلام عليكم أدار وجهه إليهم، فكانوا أول من يرى وجهه بعد الفراغ من الصلاة قبل الذين هم على يسار الصف. فتكون هذه الرواية لا ارتباط لها بمسألة استدارة الإمام بعد السلام، وإنما تتناول الاستدارة أثناء السلام. أما حديث الباب، حديث البراء بن عازب، فظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدير إلى ميمنة الصف بجسده وبجسمه، بحيث يكون وجهه تجاه أهل يمين الصف. وكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية الاستدارة للإمام، وعلى مشروعية تحول الإمام وإعطاء وجهه للمأمومين، وهي من سنن الإمامة، يعني من الأفعال المتعلقة بالإمامة. قال: الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة بهذا اللفظ: إذا صلى صلاة أقبل علينا، وذكره في الجنائز مطولا، يعني بزيادة. قال: وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة، والمواظبة على ذلك. وأما استنباط المواظبة على ذلك فإنما أخذت من قوله كان، من قوله إذا صلى صلاة أقبل علينا، إذا صلى صلاة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا، فكان التي تدخل على الجملة الشرطية تدل على الايه؟ على الاستمرار. قال: لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول. قال النووي: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققين من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى كلام يعني النووي، كأنه يريد أن يقول هذا الدليل الذي استنبط يعني فيه نظر، إذا قلنا كلمة كان لا تدل على الاستمرار فلا يدل على الايه؟ على المواظبة. قال: قيل والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم أو أن يعلمهم ما يحتاجون إليه يعني بعد الصلاة، وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاحية للتعليم والموعظة، هذا أحد الحكم. وقيل الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير أو ابن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، واستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. هذه بعض الحكم التي ذكرها الفقهاء في مشروعية التفات الإمام إلى المأمومين. قال: والحديث الثاني يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل على من في جهة الميمنة، يعني ما كان يستدير استدارة كافية، وإنما يستدير نصف استدارة بحيث يكون المأمومون عن يمينه والكعبة عن شماله. قال: ويمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين وتارة يستقبل أهل الميمنة، أو بجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة، قوله يقبل علينا يعني على هذه الحال، لكن هذا يعني يستصعب في قوله يقبل، لأن من أعطى وجهه تجاه الميمنة من الصف لا يقال إنه أقبل على المأمومين، والإقبال على المأمومين يقتضي أن يكون الإمام مستدبرا الكعبة مستقبلا للمأمومين. قال: وتارة وقيل أو بجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة، فيكون المراد بقوله أقبل علينا أي على بعضنا، أو أنه كان يصلي في الميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني في ليلة مطيرة كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. وحديث زيد بن خالد حديث مشهور، أنه لما أقبل على الناس قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم قال البارحة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، لأنه نسب إنزال المطر لغير الله سبحانه وتعالى، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرا كما سماه الله. إلا أن الفقهاء يقولون إن هذا الكفر كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، لأن هذا القول قاله المسلمون ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخطأ، ولم يطلب ممن قال ذلك أن يجدد إيمانه، ولذلك اعتبروا هذا القول من الكفر الأصغر الذي لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة وإن كان قولا عظيما، فإن الكفر أمر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يتلفظ به أو أن يقوله. هذا حديث زيد بن خالد قال. الحديث أخرجه البخاري، والمراد بقوله انصرف أي من صلاته أو مكانه، كذا قال الحافظ وهو على التفسير الأول من أحاديث الباب إذا كان الانصراف من المكان، وكذا ذكره البخاري في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، فيكون هذا من الدلالة الثانية، وهي أن الإمام يستقبل المأمومين لا أنه ينصرف من المكان. ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا يعني من بيته، فلما صلى أي بالناس إمامان أقبل علينا بوجهه، وهذا محل الشاهد من الحديث، وأقبل النبي عليهم بوجهه وقال لهم لعلكم يعني ظننتم أني أخرت الصلاة لسبب، والله إني ما أخرتها يعني لسبب، ولولا أن أشق عليكم لصليتها في وقتها وإنه لوقتها. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن التأخير في هذا الوقت أمر لا بأس به، ثم قال وعن يزيد بن الأسود قال حججنا، وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا يعني متجها إليهم، فأقبل أو فاستقبل الناس بوجهه، قال وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ في مسجد الخيف. قال رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أي أحمد أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله أعني المجد بن تيمية ليبين سنة استقبال الإمام المأمومين بعد الصلاة إن شاء الله حتى نصل إلى شرح هذا الموضع. لا تتعجل. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أنه يشرع للإمام إذا صلى أن يستقبل المأمومين، وأنه لو كان هذا الحديث يتعارض مع غيره من الأحاديث مثل حديث الانحراف أو حديث الانصراف فنقول إن حديث الاستدارة هو المقدم. لماذا؟ لأنه ذكر في قصة في حجة الوداع، وحجة الوداع تعتبر من أواخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هي الأمر الناسخ لغيره إذا كان ثمة نسخ، وأنها هي الأمر الراجح لغيره إذا قلنا إن ثمة آراء بينها تعارض. هذا الحديث اشتمل على سنن. السنة الأولى هي انصراف الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة، وهذا محل الشاهد ومناسبة الحديث للترجمة. كذلك يدل الحديث على سنة أخرى ربما غفل عنها الناس، وهي إذا دخل إنسان وجاء إلى المسجد ووجد الجماعة تقام وهم يصلون، وإن كان هو قد صلى في بيته أو في جماعة أخرى فعليه أن يصلي مع الجماعة ثانيا حتى ولو كان ذلك وقت نهي بالنسبة له. نقول حتى وإن كان وقت نهي، لأن الرجلين كانا قد صليا في رحالهما، والصلاة التي صليا هي صلاة الصبح، فأصبح في حقهم منع الصلاة، فأصبح في حقهم منع الصلاة لأنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهما بأصحابه واستدار وجدهما قد جلسا هكذا يعني بعيدا عن الصف، تنحيا جانبا عن الصف، فأمر بهما قال علي بهذين الرجلين، جيء بهما. ولما أسرع الناس في طلبهما وفي المجيء بهما بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خشيا على أنفسهما، ولذلك جيء بهما تضطرب فرائصهما أي أطرافهما تضطرب من الخوف. ما الموجب لهذا الطلب؟ ولماذا استدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان أول ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألستما رجلين مسلمين؟ لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ وهذا الحديث استدل به من قال بأن من ترك الصلاة يكفر، قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظن أنهما ما صليا خطر على باله أنهما غير مسلمين، وأنبهما بأنهما غير مسلمين، فدل على أن تارك الصلاة يكفر ويخرج عن الإسلام. فقال: لما لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ فأجاب، يعني أجاب كل واحد منهم، فقال: بل صلينا يا رسول الله في رحالنا، يعني نحن كنا صلينا ثم جينا إليك. فقال: إذا أنتما صليتما في رحالكما ثم جئتما والجماعة تقام فصليا معها، هي لكم نافلة، يعني زيادة. ولأن فيها قطع الشك، لأن الناس لو جاء الإنسان والناس يصلون وجلس ولم يصلي يدور في خلد الناس وفي أنفسهم أن هذا الرجل لا يصلي وأنه ممن لا يشهد الصلاة. والدليل على ذلك أنه جاء إلى الجماعة وجلس ولم يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على الأمة، حريص على أصحابه، حريص على أمته، يعلمهم كل ما يدفع عنهم السوء وكل ما يدفع عنهم الظن السيء. فدل ذلك على أن الإنسان إذا جاء إلى الجماعة وهم يصلون أن عليه أن يصلي وإن كان قد صلى، يعني يصلي نافلة حتى ولو كان الوقت وقت نهي، كمن صلى العصر فهو منهي أن يصلي مرة أخرى، هذا في حقه، لكنه يشرع له حتى ينال أجرا وثوابا زائدين. قال: وكان ذلك في يوم منى. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهضت معهم وأنا يومئذ، والقائل هو زيد بن خالد، أشب الرجال وأجلده، ها، يزيد بن الأسود، أحسنت، وأنا يومئذ أشب الرجال، يعني من أشب الرجال، وليس هو أشبهم وإنما هو من أشبهم، وأجلده يعني وأقواهم، أي ومن أقواهم. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه إذا كانت ثمة فضيلة والناس حريصون عليها لهم أن يتزاحموا، لكن ليس ذلك الزحام الذي يؤدي إلى أن يؤذي الآخرين، كأن يدفع هذا ويضرب هذا ويلكم هذا، هذا لا يجوز، لأن الفضائل الناس يحرصون عليه أن يكون مفتوحا من جهة الإيه؟ من جهة الصدر. وهذا الحديث يدلنا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يزيد بن الأسود يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعها على رأسه أو على صدره رجاء حصول بركته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الأمور التي خص الله بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون إنه يشرع التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبمن فصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يجد إنسان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجد سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجد عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجد بصاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجد نخامته صلى الله عليه وآله وسلم، فكلها من الأشياء التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبركون بها. كان إذا ترخم لا تقع النقامة إلا في كف أحدهم، يدلك بها وجهه وممتد من جسمه، وهكذا كانوا يتبارون ويتصارعون ويتزاحمون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ينفصل من جسمه. هذا هو المشروع التبرك به. أما ما لا علاقة له بجسمه وما لم ينفصل منه وما لا ارتباط له به، فهذا من الأمور التي لا يجوز التبرك بها. فمثلا ما يفعله بعض الناس اليوم من التمسح بالشباك أو التمسح بعمود المسجد أو بأبواب المسجد أو بالصفر الموجود أو بحلقة باب المسجد أو غير ذلك، كل هذا أمر لا محل للبركة فيه، لا يتبرك به لأنه لا ارتباط له برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء إنما أحدثت ووجدت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن في أيام النبي حتى يقال إن النبي مسها فنجد أثر المس، لا، وإنما لم تكن شيئا، بل ربما صنعت بغير أو في غير مكان يعني يصلح للبركة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم كانت إذا قال عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرق وبدا العرق في جبهته، جمعت ذلك العرق ووضعته في إناء ووضعت معه شيئا من المسك، كانت تتطيب به. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية وفي يوم حجة الوداع لما حلق شعر رأسه أمر أن يوزع بين أصحابه، فكل واحد يحصل على شيء من هذا الشعر، شعرات، شعرة واثنين وثلاثة. وكانوا رضوان الله عليهم يتبركون بها لأنها من جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبث الثوب ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس حلة وثوب، بادروا وسألوا وقالوا أعطينا الثوب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يحرج فأحيانا يرسل إليهم الثوب ولا ثوب عنده. وإنما كان الغرض من طلب ثيابه هو حصول البركة لهم في ذلك، فهذا هو محل التبرك. لكن السؤال الذي طرحه أخونا، هل ينتقل هذا الحكم لمن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشايخ والعلماء والأولياء؟ الجواب لا. التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره وإن كان ذا فضل وإن كان ذا علم وإن كان ذا تقوى، لا يجوز التبرك بجسمه، لا يمسح، ولا تأخذ يدك وتمسح بها وجهك، تأخذ يده وتمسح بها، نعم لك أن تتبرك بدعائه، تسأله أن يدعو الله لك، تسأله أن يتوجه إلى الله ويدعو لك، هكذا يعني الذي رخص. وهذا الذي رخص إنما عرفناه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عمر رضي الله تعالى عنه يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد السفر، هو يريد أن يأتي بعمره، فقال له يا رسول الله إني مسافر، فودعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك ولا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي ما يحتاج إلى دعاء عمر، لكنه من باب التعليم لنا أنك إذا أنست من أخيك فضلا ورأيت أنه من أهل الخير وأنه متوجه إلى عمل خير فاطلب منه أن يدعو لك، لأن دعاء الغائب للغائب مستجاب إن شاء الله، ودعاء المسافر مستجاب. وهؤلاء الذين يتوجهون إلى الله الله يقبل منهم، فلتطلب منه الدعاء. أما غير ذلك أن يتبرك بسؤره فلا، أن يتبرك بثيابه فلا، أن يتبرك بمسحه ودعائه فلا، وإنما هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح الجواب؟ قال فما وجدت شيئا أطيبا ولا أبردا من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف، يعني في منى، والحديث رواه أحمد. وفي رواية له يعني أحمد أنه صلى الصبح، يعني يزيد بن الأسود صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث. قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي. وهذا أيضا مما يدل على حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رفقه بالناس، فإنهم يتزاحمون وكل يشد يده إلى وجهه، يشد يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجهه، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام أسلم إليهم يده، يفعلون ذلك، وإن كان في هذا أيضا إلحاق بعض المشقة به صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وقال حسن صحيح، لكن بلفظ شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، قال فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف ثم ذكروا قصة الرجلين، قال وفي إسناده جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه روى عنه يعلى بن عطاء، قال ابن المديني لم يروي عنه غيره، يعني ابن المديني كأنه يرى أنه مجهول، لكن يقول وقد وثقه النسائي، وتوثيق النسائي رفع لنا جهالته، واضح؟ قال فقوله فاستقبل الناس بوجهه، قال فيه دليل على مشروعية ذلك، وهذا محل الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة. وقد تقدم الكلام فيه، قوله وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال لفظهما عند الترمذي وأبي داود والنسائي، فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، قال فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال أفلا تفعل؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. قال وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة، يعني على هذا الحديث. قوله نعم الفرائص يعني الأطراف. قوله وأجلده، قال جعل ضمير الجماعة مفردا، المفروض يقول وأجلدهم، وهذه لغة لكنها يقول لغة قليلة، ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله، ومنه أيضا قول الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها، الأصل إذا الأحداث دبرتها أو دبروها، دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قوله فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قال فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، لكن هذا القول من الإمام الشوكاني فيه نظر، والنبي إنما أقر ذلك في حقه هو لا في حق غيره. وكذلك قوله ثم سار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، هذا الأمر متفق عليه، لكن هل يقاس على غيره؟ عرفنا أن الجواب لا. ثم قال وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، ومعنى بالهاجرة يعني في وقت الظهيرة، في الوقت وقت الهجير، الوقت الذي يهجر الناس فيه الطرقات من شدة الحر يسمى بالهاجرة، إلى البطحاء، والبطحاء يعني مكان واسع. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، ومعنى عنزة يعني عصا قصيرة لها رأس مدبب، كان يغرسها صلى الله عليه وآله وسلم كالرمح، ماذا يصنع؟ تكون سترة له. تمر من ورائها أو تمر من ورائها المرأة، يعني إنما ضرب المثل بالمرأة، المرأة وغير المرأة، حتى الرجل ليس له أن يمر من بين يدي المصلي وسترته، وإنما ضرب المثل بالمرأة لأنها كانت يعني أشق ما يرى في ذلك. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه الإمام أحمد والبخاري. لكن السؤال هنا ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ ها؟ لا ننسى أن ترجمة الباب هي الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين، ولم يذكر شيء من ذلك في هذا الحديث. والجواب إن هذا الحديث وهذه الرواية ذكرت مختصرة، ولم يذكر فيها المؤلف موضع الشاهد، إلا أن الحديث فيه ذلك، لأنه صلى وبعد أن صلى استقبل الناس وانحرف إليهم ثم قام، وقام الناس يتبركون به صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث أخرجه البخاري مطولا ومختصرا في مواضع من كتابه، ذكره في الطهارة بمناسبة الوضوء وفي الصلاة بمناسبة السترة وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر. والمراد بالثوب الأحمر هذا أيضا من الأشياء التي جاءت في الحديث والتي يعني أشكلت على الناس، لأن أبا جحيفة يقول ما رأيت رجلا أجمل في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي كان ينهى الرجال أن يلبسوا الثوب الأحمر، فما المراد بالحلة الحمراء؟ الحلل هي عبارة عن أثواب كانت تصنع في كثير من البلدان منها اليمن، وكانت هذه الحلل تصنع من القطن الأبيض، لكن أحيانا تزين بخطوط، هذه الخطوط تارة تكون صفراء وتارة تكون خضراء وتارة تكون حمراء، وقد يكون الثوب خاليا من الخطوط، فيسمى الثوب بنسبة أو يسمى الثوب باسم الخطوط الموجودة فيه، هو في حقيقته ثوب أبيض، والخطوط الموجودة فيه خطوط دقيقة قد لا ترى من بعد، وقد ترى لكنها خطوط بعيد يعني دقيقة ينسجونها تزيينا للثوب، فيوصف الثوب بلون هذه الخطوط. وهذا معنى قوله إيه في الصلاة في الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصلاة، وفي الأذان، وفي أبواب السترة في موضعين، وفي صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضعين، وفي اللباس في موضعين. كل هذه مواضع كرر فيها الإمام البخاري الحديث، فهو حديث واحد تكرر في نحو من 10 مواضع. قوله إلى البطحاء يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة. الموضع الذي يسمى اليوم اسمه الأبطح، وهو بعد أن يخرج الإنسان من منى متجها إلى مكة، تلك المنطقة تسمى بالأبطح، وجزء منها يسمى اليوم بالعدل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج من منى في يوم 12 نزل بالأبطح حتى ذهب وطاف طواف الوداع، وانتظر عائشة رضي الله تعالى عنها حتى ذهبت واعتمرت عمرة التنعيم، ولذلك صلى في ذلك الموضع إلى أن إلى أن خرج من مكة. قال وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح. وقوله بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع، أنه جمع تقديم، يستفاد منه أن النبي صلى الظهر والعصر جمع تقديم لأنه شرع أو لأنه سافر بعد صلاة الظهر. ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها، وهذا الاحتمال بعيد. قوله عنزة قال هي الحربة القصيرة، قوله تمر من ورائها المرأة فيه متمسك لمن قال إن المرأة لا تقطع الصلاة، وأي متمسك في ذلك؟ لأنها تمر بعد السترة، ولم يقل أحد بأن من مر بعد السترة يقطع الصلاة، ها؟ وإنما وضعت السترة لحتى تحمي المصلي من أن يمر بين يدي صلاته. قال وسيأتي الكلام على ذلك. قوله فيمسحون بها وجوههم في مشروعية التبرك كما تقدم، والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله المصلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.